الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الشرك والغواية، فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنها الوصية العظمى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين، فمن اتقى ربه أفلح في دنياه وفاز حين يلقى ربه يوم القيامة. عباد الله، قد ينعم الله عز وجل على عبد من عباده بالنعم امتحانا واختبارا له، فمن الناس من يشكر ربه على ما أعطاه ويعرف فضل الله عز وجل عليه فيلهج لسانه بالشكر والحمد له تبارك وتعالى، ويجعل ما أعطاه الله عز وجل من تلك النعم بوابة لبذل الخير ونفع الناس وزيادة القربى من الله جل جلاله، مع تواضع وانكسار لله عز وجل وإقرار بالعبودية والفضل، فهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل وإليه يرجع الفضل، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وهذا الصنف من الناس وهم الشاكرون العارفون بفضل الله عز وجل عليهم، هم مع كل أسف قلة قليلة، كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وأما الصنف الآخر من الناس فهم الذين يبطرون عند النعمة ويغترون بما أوتوا من المال ومتاع الدنيا وزخرفها، وكلما كثر مال أحدهم أو علت رتبته ومنزلته أو كثر أعوانه وخدمه زاد في مقابل ذلك طغيانه وغروره، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. ثم ذكره ربه عز وجل بأن مآله إليه فقال عز وجل: إن إلى ربك الرجعى. يتضح هذا الطغيان وهذا التكبر والعلو والغرور، يتضح جليا في صورة التنافس المحموم والتسابق المسعور على التصدر والرياسة وطلب العلو في الأرض والإمارة. قد يخسر أحدهم دينه وأمانته وكل ذلك يهون عنده من أجل الظفر بها والوصول إليها. إن الحرص على الإمارة والرياسة والتصدر ليس من أخلاق عباد الله الصالحين، بل هو دليل على رقة الديانة وانعدام الورع، إلا في حالات قليلة جدا حين يكون التخلي عن ذلك المنصب مدعاة لتولي أهل السوء والظلم، ففي هذه الحالة فقط يكون الأمر مشروعا، بل ربما يكون أمرا متحتما واجبا. ولكن هذه الحالة حالة استثنائية، فالأصل أن طلب الرياسة والإمارة أمر مذموم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: إنكم ستحرصون على الإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ولهذا كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يهربون منها لعلمهم أن عواقبها وخيمة إذا لم يقم بها صاحبها كما يريد الله عز وجل. إنها تعني يا عباد الله المسؤولية العظمى بين يدي الله جل جلاله يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن الله عز وجل سائل كل راع عن رعيته، فمن غشهم لم يرح رائحة الجنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أقبل هارون الرشيد رحمه الله مرة من الصفا من المروة يريد الصفا، فرمقه أحد العلماء الأجلاء وهو عبد الله ابن عبد العزيز العمري، فصاح به أمام الناس وقال يا هارون. فلما نظر هارون إليه والتفت قال لبيك يا عم. قال ارق الصفا. فرق الصفا هارون، فقال يا هارون ارمي بطرفك إلى البيت أينظر إلى الكعبة. قال قد فعلت يا عم. قال كم هؤلاء الذين يطوفون الآن؟ قال ومن يعصيهم أعداد كبيرة. قال ومثلهم أضعافهم. اعلم يا أمير المؤمنين أن كل واحد من هؤلاء سيسأل عن خاصة نفسه، وأنك ستسأل عنهم جميعا يوم القيامة. فبكى هارون بكاء شديدا حتى لم تحمله رجلاه رحمه الله وغفر له. إن تولي أمر المسلمين سواء كان بالولاية العظمى أو ما دونها من المسؤوليات والمناصب يعني زيادة الأعباء وكثرة المسؤوليات، إنها مهمة تكليف لا مهمة تشريف. ولهذا كان الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يدرك هذا المعنى جيدا، فعاش في أثناء خلافته مهموما بأمر المسلمين. عمر يرى أن الخلافة عبء وهم جسيم، ولهذا كان يشقى ليرتاح الناس، وكان يجوع ليشبع الفقير والمسكين، وكان يسهر لتقر عيون الرعية بالنوم الهنيء. في ليلة من ليالي عمر، وما أجمل ليالي عمر، في ليلة لم يكن فيها رحمه الله ورضي الله عنه في مجون وترف ولعب وله، إنما كان كعادته يجوب شوارع المدينة يتتبع حاجات الناس. فبينما هو كذلك ومعه غلامه أسلم، إذا به رضي الله عنه يرمق من بعيد نارا قد اجتمع حولها أناس، فلما دنا منهم إذا هي امرأة ومعها أطفال حولها يبكون، وإذا بين يديها قدر تحرك ما فيه. فسلم عليها عمر وقال يا أمة الله ما لي أرى صبيانك يبكون؟ قالت الجوع. قال وما هذا الذي تصنعينه لهم، الطعام الذي تصنعينه لهم؟ فقالت هذه المرأة إنه ماء في القدر أعلله وأحركه حتى ينام الأطفال. الله بيننا وبين عمر. الله أكبر. إنها كلمة عظيمة، لك أن تتخيل يا عبد الله وقع هذه الكلمة على عمر، عمر الذي إذا ذكر بربه عز وجل ارتعدت فرائصه وارتجف قلبه، وربما سقط على الأرض يعاد شهرا كاملا. عمر يذكر بالله، الله بيننا وبين عمر. فقال عمر رضي الله عنه رحمك الله يا أمة الله وما يدري عمر عنك؟ فقالت المرأة يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. فما كان من عمر إلا أن ذرف الدموع على خديه وبكى قال أسلم، ثم انطلق راجعا مهرولا إلى بيت الدقيق، فأخذ عدلا من دقيق وجرابا من شحم، ثم قال لمولاه أسلم: احمل علي. فقال الغلام: بل أحمله أنا يا أمير المؤمنين، أحمله عنك. فغضب الفاروق وقال: ويحك، لا أم لك، أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ احمل علي. ولك أن تنظر إلى هذا المشهد وتتأمل عمر يحمل على ظهره الشريف الطعام لفقراء المسلمين، فيحمله ثم ينطلق في ظلام الليل إلى تلك المرأة مهرولا مسرعا، لأن قلبه يتقطع حسرة على أن أطفال المسلمين لا يجد بعضهم شيئا يأكله. فأتى إلى تلك المرأة ثم أخذ شيئا من هذا الدقيق ووضعه في القدر ووضع عليه شيئا من الشحم، ثم ارتمى رضي الله عنه وأرضاه تحت القدر ينفخ النار والدخان ينبعث من بين جنبات لحيته. لك أن تتأمل هذا المنظر، خليفة المسلمين المبشر بالجنة عمر الفاروق الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، يفعل هذه الفعلة ويرتمي والدخان ينبعث من لحيته، حتى إذا نضج الطعام قال للمرأة: ائتيني بصحفة. فأتت له بها فوضع الطعام، ثم جلس جالسا في جانب من جنبات البيت كأنه أسد رابض ينظر إلى أولئك الصبية وإلى أمهم وهم يهنؤون بالطعام. جلس ينظر إليهم رضي الله عنه لتقر عينه بشبعهم وبهنائهم، وهو جالس ينظر ويتأمل حتى شبع الأطفال، ثم أخذوا يلعبون وجلس ينظرهم والفرحة تغمره والسرور يملأ جنبات قلبه أن رأى هؤلاء الأطفال الذين كانوا جوعا وإذا بهم الآن يضحكون ويفرحون ويلعبون. إن هذه عند عمر تعني شيئا عظيما. حتى مل الأطفال ثم تساقطوا نياما. قال أسلم، ثم التفت إلي عمر رضي الله عنه وقال: يا أسلم، الجوع الذي أسهرهم وأبكاهم. ثم جاء إلى تلك المرأة وأعطاها صلة ونفقة لما يكفيها. فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ ومن يحاول للفاروق تشبيها؟ ومن رآه أمام القدر مرتميا والنار تأخذ منه وهو يذكيها وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب في فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. رضي الله عنك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله بك في جنات المأوى ودار النعيم. إن الموفق حقا عباد الله من قام بأمانته على أكمل وجه واتقى الله عز وجل فيما استرعاه الله تعالى عليه، وإن المغبون الخاسر من ضيع الأمانة وفرط في أداء الحقوق والواجبات. إن الله سائل كل راع عن رعيته، فليستعد أولئك الظلمة ليوم القصاص الأكبر بين يدي الحكم العدل جل جلاله الذي لا يظلم عنده أحد، فهو تبارك وتعالى ناصر المظلومين وقاهر الظالمين. من تولى مسؤولية فليتذكر هذا جيدا، فإن الله سيسأله عن كل رعيته، صغرت تلك الرعية أو عظمت. ولهذا كان عمر الثاني عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتذكر هذا المعنى جيدا، وهو أمام عينيه تحدث زوجته فاطمة عن ليلة من لياليه، تقول رحمها الله: في ليلة من الليالي حين نام الناس جلس عمر رحمه الله متفكرا متأملا، قد وضع يده تحت خده حزينا كثيرا باكيا شاكيا، فما هي إلا لحظات حتى أخذ يرتجف عمر وينتحب من البكاء، فقامت زوجته فاطمة فزعة خائفة ترى أمير المؤمنين الذي أرعب الأكاسرة والقياصرة يبكي ويرتعد، فما الذي أبكاه وما الذي أحزنه ومن الذي أساء إليه حتى يأتيه هذا الحزن وهذا البكاء المستمر؟ فقامت إليه تهدئ من روعه، فلما هدأ وسكن قالت: ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟ فقال رحمه الله في رسالة توجه إلى كل مسؤول، إلى كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، أن يعلم أن الأمانة ثقيلة وأن المسؤولية عظيمة، وأن السؤال بين يدي الله جل جلاله حاصل لا محالة. قال عمر رحمه الله: إني تذكرت رعيتي، فتذكرت الأسير المقهور والفقير المسكين واليتيم الجائع والأرملة الثكلاء، فخشيت ألا أكون قد قمت بحقهم، وعلمت أن حجيجي فيهم غدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي قدم بين يدي الله تبارك وتعالى. أين هذه الصورة المشرقة في استشعار المسؤولية وتحمل الأمانة؟ مما نراه اليوم من البطش والاستبداد الذي يمارسه بعض الطواغيت لأجل المحافظة على كرسي الرئاسة والبقاء في سدة الحكم، إنما يحدث لإخواننا في أرض ليبيا الجريحة لهو أكبر مثال على الغطرسة والظلم والعدوان. رجل يقبع على كرسي الرئاسة أكثر من 40 سنة يمارس فيها أخبث الجرائم وينتهك فيها أبشع الحرمات، كم ملئت سجون هذا الطاغية من الصالحين والصالحات الذين لم يكن لهم ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله. كثير من الليبيين في بلاد المهجر تركوا بلادهم وهجروا ربوع أوطانهم كي يسلم لهم دينهم وأعراضهم وأموالهم. هذا الرجل الذي سرق خيرات البلاد وعاث فيها بأنواع الفساد، ها هو اليوم وبكل غطرسة وصلف يدك المنازل على الأبرياء بطائرات مقاتلة وأسلحة فتاكة يواجه بها هذا الشعب الأعزل البريء. لماذا؟ لأنه رفع صوته مطالبا بحريته ووقف الظلم والعدوان عليه. أكثر من 1000 قتيل، وأما الجرحى فحدث ولا حرج، وقد رأينا مناظرهم المبكية وأشلاءهم الممزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكم الله يا أحبابنا في أرض ليبيا، لكم الله يا أحفاد عمر المختار، يا أحبابنا في تلك البلاد، ويا إخوتنا في الدين والعقيدة، قلوبنا معكم ودموعنا لأجلكم، ودموعنا لأجلكم، ودعاؤنا نرفعه لمن بيده ملكوت السماوات والأرض. فاصبروا فإنما النصر صبر ساعة، ولا تظنوا أن الله غافلا، لا تظنوا أن الله غافل عما يفعل هذا الظالم، لكنه تبارك وتعالى له فيما يجري حكمة، وهو الإله الحق الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كم من ظالم متجبر قصمه الله وأهلكه لأنه أقر، لأنه في ملك الله أحقر من جناح بعوضة. كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح، صاح منه برحيل صائح الدهر الصدوح، كل نطاح له يوم من الدهر نطوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. أتظنون عباد الله أن تلك الدماء الزاكية والأجساد المقطعة والجثث المتفحمة التي رأيناها على الشاشات من فعل ذلك الطاغوت الأثيم، أتظنون أن من فعل تلك المذابح وأراق تلك الدماء سيفلت من عقوبة الله وبطشه؟ إن هذا والله لسوء ظن بالله تبارك وتعالى. إن الملك زائل، ولا ملك إلا ملك الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن دعوات المظلومين، إن دعوات المظلومين المقهورين ستصيب الظالم في مقتل، فليترقب نقمة الله وبطشه. يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. ألا يعتبر هذا الطاغية وأمثاله بمن أهلكه الله وأذله من الجبابرة والأكاسرة؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فماذا كانت العاقبة؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أين قوة هذا الطاغية الحقير من قوة رب السماوات العلا، الذي إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على الصفا، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. هذا أثر قوله فكيف بفعله وبطشه تعالى. إن على كل من اغتر بسلطانه وجاهه أن يقرأ التاريخ جيدا لينظر كم من عزيز قد ذل، وكم من غني قد افتقر، وكم من ذي سلطان ذهب عنه سلطانه وتخلى عنه خدامه وأعوانه. إنها سنة الله تبارك وتعالى في أولئك الظلمة. جاء في أخبار المعتمد بن عباد أحد ملوك الأندلس، والذي كان قد حصل من الشرف والعز والجاه والمال شيئا يطول له العجب، حتى إن زوجته وأولاده كانوا يمشون في قصورهم على ماء الورد الممزوج بالمسك والكافور. ولما أراد الله عز وجل أن يذهب ملكه سقط هذا الرجل بين عشية وضحاها، فأخذت جميع أمواله وأموال أولاده، وأودع السجن في مدينة أغمات في الأندلس، وصارت بناته المترفات المنعمات صرن على حال من البؤس والفقر، يغزلن الصوف للناس ويبحثن عن لقمة العيش. ولما جاء يوم العيد، وما أدراك ما يوم العيد على المسجون، ومن كان في عز ومنعة وجاه وسلطان ثم أصبح مقيد اليدين والرجلين، لما جاء يوم العيد أتت إليه بناته يزرنه في سجنه، تبدو عليهن الكآبة والحزن، وعليهن الأطمار البالية والثياب الرثة، فلما رآهن صدع قلبه وذرف الدمع سخيا، وقال يخاطب نفسه فيما مضى: كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. أفطرت في العيد لا عادت إساعته، ولست يا عيد مني اليوم معذورا، قد كان دهرك إن تعمره ممتثلا لما أمرت وكان الفعل مبرورا، وكم حكمت على الأقوام في صلف فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. اللهم عليك بالظالمين المتجبرين، اللهم كن لإخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماءهم وداوي جرحاهم وارحم شهداءهم وأرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك، اللهم اشف صدورنا منه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن من أشد الناس حماقة وغبنا من باع آخرته بدنيا غيره، كحال من أعان الظلمة على ظلمهم فصار ممسحة بيد الظالم يعتمر بأمره، ولو كان في معصية الله، ولو كان في ذلك إزهاق الأرواح للأبرياء وأكل أموالهم. جاء في الطبراني من حديث أبي عمران الجوني قال: قلت لجندب ابن عبد الله البجلي: إني بايعت ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام. قال: فلعلك تريد أن تقول أفتاني جندب. قلت: ما أريد ذاك إلا لنفسي. قال: افتدي بمالك. قلت: فإنه لا يقبل مني. قال جندب: فإني كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما حذورا يعني نشيطا قويا، وإن فلانا أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل فيقول: يا ربي سله فيما قتلني، فيقول: في ملك فلان. فاتق الله لا تكن ذلك الرجل. إن الظلم عباد الله ظلمات يوم القيامة، وإن من أقبح الظلم إراقة دم مسلم بغير وجه حق. ولقد عظمت الشريعة حق المسلم وشددت على حرمته وغلظت العقوبة لقاتله. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولما وقف ابن عمر رضي الله عنه فرأى الكعبة في جلال منظرها وهيبة حالها قال: ما أعظم حرمتك عند الله، ووالله لمسلم واحد أعظم عند الله حرمة منك. ولو أن أهل السماوات، يقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. لو أن كل أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مسلم بغير وجه حق فإن الله معذبهم في النار، فكيف بمن يقتل المئات والآلاف؟ عباد الله، إن علينا جميعا أن نحذر الظلم وسبيل الظالمين، فإن الله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا في حق من ركن إلى الظالمين، فكيف بمن مارس الظلم نفسه؟ ولا ينبغي عباد الله، لا ينبغي لنا أن نصرف هذا الكلام إلى أهل الولايات والمناصب العليا فقط، بل هو عام لكل ظالم، فيدخل فيه الظالم لوالديه بعقوقهما، أو لأولاده وزوجته بتضييع حقوقهم، أو لعماله وخدمه بأكل أموالهم، أو الاعتداء عليهم بالضرب والشتم ونحو ذلك من أنواع الظلم الكثيرة. وليعلم الجميع أن هذا الضعيف المستضعف له رب ينصره، وسوف يأخذ له الحق من ظالمه. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي، فإذا بي أسمع صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فلم أنتبه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فرفع يده أبو مسعود البدري رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل لمستك النار. صحابي من كرام الصحابة، لأجل ضربه غلامه وعقابه وقد يكون مخطئا في حقه، توعد بهذا الوعيد، فكيف بدماء سكبت، وكيف بأشلاء مزقت، وكيف بأطفال ونساء وشيوخ ليس لهم ذنب؟ كيف سيكون حال ذلك الظالم غدا إذا أوقف بين يدي الذي له ملك السماوات والأرض؟ إن للمظلوم دعوة يرفعها الله فوق الغمام، فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولما حبس خالد ابن برمك في فتنة البرامكة الشهيرة المعروفة، وقد كان لهم من العز والجاه والمكان شيئا كبيرا، فحبسوا، فقال يحيى ابن برمك ابن خالد ابن برمك: يا أبتاه، بعد العز والجاه والسلطان أصبحنا إلى ما ترى؟ فقال له أبوه خالد: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. أجل عباد الله، إن ربكم يرى وإن ربكم يسمع، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله يرى ما يحدث لإخواننا، ويرى الظلم الواقع بهم، وله تبارك وتعالى حكمة في كل ذلك. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعجل الفرج لإخواننا المضطهدين. صلوا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمرتم بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال ربكم جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل هذه الجمعة المباركة جمعة تمكين ونصر لعبادك المتقين. اللهم ارفع الظلم عن إخواننا المستضعفين. اللهم عليك بطاغية ليبيا، اللهم عليك بطاغية ليبيا، اللهم عليك بطاغية ليبيا. اللهم زلزل الأرض من تحت قدميه. اللهم إنه لا يعجزك وأنت القوي العزيز. اللهم اشف صدورنا منه يا ذا الجلال والإكرام، وأرنا فيه عجائب قدرتك، واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجمع شمله ورعيته على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك أن تغفر لأموات المسلمين أجمعين. اللهم آنس وحشتهم، وارحم غربتهم، واغفر زلتهم. اللهم اجمعنا بهم في الجنة، اللهم اجمعنا بهم في الجنة، اللهم اجمعنا بهم في الجنة، اللهم اجمعنا بهم برسولك وصحابة محمد بن عبد الله والصالحين والأنبياء. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا كل ما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة رحمة ومغفرة لنا أجمعين، ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.